منهج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أحبائنا المستمعين في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم نور على الدرب، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، الله يحييكم.
هذا السائل صهيب من سوريا يقول: إذا أراد الرجل قيام الليل هل يوتر بركعتين بعد العشاء والركعة الثالثة في آخر الليل، أم يؤخر الثلاث ليصليها جميعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سؤال الأخ عن يوتر إذا صلى العشاء. لا، هو ما دامت أنه ناوي أنه يتهجد في الليل يخلي الوتر، سواء كان الوتر اللي هو تابع للركعة الواحدة كما يقول هو، على أنه ركعتين ثم يجيب الثالثة يصير تصير وتر.
نعم،
يصلي ركعتين قبل بعد صلاة العشاء.
نعم،
ولا ما دام أنه ناوي يقوم من الليل فإنه يؤخر الوتر حتى يصليه آخر الليل.
نعم،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم،
فالوتر إذا كان من نيته أنه يقوم آخر الليل ويصلي ما يتيسر، ما ينبغي له أنه يصلي ركعتي الوتر قبل وهو ناوي يصلي، لأن صلاة الوتر هي آخر شيء، وهو ناوي يقوم آخر الليل حسب ما فهمنا من سؤاله.
نعم،
ناوي يقوم آخر الليل.
نعم،
ما دمت ناوي يقوم آخر الليل لا، الصلاة تجعلها كلها آخر الليل، والوتر يكون هو آخر شيء تأتي به.
نعم،
بعد ما تنتهي من صلاة الليل تأتي بالوتر في آخر صلاتك.
نعم،
سواء الركعتين أو الركعة الواحدة أو كلها، لما أنت تأخرها فلنك يسعى الوتر تصلي وأنت ناوي تصلي.
نعم،
فإذا يثبت ولذلك العلماء يقول من وثق بنفسه فينبغي أن يؤخره إلى آخر الليل فهو أفضل.
نعم،
ومن لا يثق فينبغي يحتاط ويوتر قبل إذا ما يثق بنفسه بالقيام.
نعم،
فأنت كأنك عازم على أنك تقوم إن شاء الله آخر الليل، فلا ينبغي لك أن تكون الوتر إن شاء الله بعد ما تنتهي من صلاتك آخر الليل، وتجب الوتر بعد ذلك هو آخر كل شيء.
نعم، لكن بعد العشاء يصلي السنة الراتبة.
يصلي الراتبة أي ما يبقى. هو قال ركعتين.
الركعتين الوتر.
أما الراتبة نعم تصليها. نعم، الراتبة اللي بعد المغرب واللي بعد العشاء وبعد الظهر، الرواتب اللي النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ما لا دخل في قيام الليل ولا لها دخل في الوتر.
نعم،
المهم أنك إذا كناوي أنك تصلي فتطوع آخر الليل فلا توتر أول الليل، يكون في مع آخر صلاتك بالليل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. والسائل نفسه صهيب من سوريا يقول: هل يحاسب المسلم على ما يدور في فكره من أفكار خيرة أو سيئة؟
لا، اللي يدور في نفسه هواجيس.
نعم،
هواجيس ما تكلم فيها.
نعم،
هذه ما يؤاخذ بها، لكن ينبغي الخواطف السيئة أنه يدفع ما استطاع. ينبغي يستطاع وإلا فلا على شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال أن الله عفى عنك ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا ما عمل ولا تكلم فلا يؤاخذ به. أما الوسواس هذا ما يخلو منه أحد، ما يخلو أحد من الوسواس هذا، في الشيطان حريص يأتي للإنسان، وأحشد ما يحرص عليه إذا كان في صلاة يدخل عليه ويوسوس له بصلاته حتى ينسيه فيها، فالشيطان حريص. لكن هذه الوساوس ما يؤاخذ بها الإنسان ولا يأثم بها، لكن ينبغي إذا أحس بها أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء في الصلاة أو غيرها.
نعم، وهذا الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. أقول من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس.
نعم، هذا من فضل.
نعم،
صلى وسلم على محمد.
ثم يقول: إذا كان الخطيب على المنبر في يوم الجمعة وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم. نعم.
يجوز أن يقوم الإنسان بتعديل وضع جلوسه بين الخطبتين حيث إنه شائع عندنا، وما حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب وقول آمين؟
حطني إياها على
الجمعة. نعم.
على سؤال واحد.
هذه عدة أسئلة. نعم. يقول إذا ذكر الأول في قضية أنه إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة فهل على المأموم أن يصلي؟
نعم، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما يرفع صوته.
نعم.
يصلي بنفسه أو مقدار نفسه بس.
نعم.
بحيث أنه ما يشوش على الناس، والمأموم مأمور بالإنصات.
نعم.
بالإنصات وقت الخطبة، ما يجوز له أن يتكلم.
نعم.
فهذا يصلي على النبي بنفسه فقط ولا يتكلم بلسانه.
اللهم صل وسلم. ثم يذكر أنه من الشائع عندهم أنه بعد الخطبة الأولى يقوم المأموم بتعديل وضع جلوسه، تغيير وضع جلوسه بين الخطبة الأولى والثانية، فهل هذا من المشروع؟
لا، هذا الأولى عدم الحركة.
نعم.
لأن وقت الخطبة ينبغي يكون الإنسان ساكت ومنصت ولا يتحرك. أما كون بعض الناس يفعل هذا ما هو بقدوة.
نعم.
كون إلا أنت الخطيب من الأولى يقعد، لكن إن كان في حاجة اللي يعني يتحرك فيتحرك في تلك الساعة.
نعم.
أما إذا كان ما هناك حاجة فليس مشروع هذا.
نعم.
هم من السنة أنه يتحرك أو يغير مكانه، لكن إن كان أنه محتاج إلى هذا يفعل في هذه الحالة بين الخطبتين، وإن كان ما هناك حاجة فلا يستحب أن يفعل شيء.
نعم. الأمر الأخير من أسئلته رفع اليدين عند دعاء الخطيب وقول آمين للمأموم.
يقولها بنفسه ولا يتكلم بها بلسانه.
نعم.
يأمن بنفسه ولا يتكلم بلسانه لأنه مأمور بالإنصات.
نعم.
لكن يأمن بنفسه ولا يتكلم بلسانه.
ورفع المأموم ليديه. ورفع المأموم ليديه.
لا، ولا يرفع يديه المأموم.
نعم، أحسن الله.
دعاء الخطيب لا يتحرك لا بلسانه ولا بأعضائه.
نعم. أحسن الله إليكم. سائل إبراهيم أبو حامد يقول ما هي كفارة اليمين وهل هي على الترتيب أم على التخيير؟
يقول الله سبحانه وتعالى لا يؤخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكم يؤخذكم بما عقدتم الإيمان، فكفارته طعام عشرة المساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فقوله عليه سبحانه وتعالى أو، هذا دليل على التخيير، فهو على التخيير يفعل هذا أو يفعل هذا، وإذا لم يجد شيء فإنه يصوم الصيام ما هم خير فيه.
نعم.
إذا لم يجد إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإذا لم يجد شيء فإنه يلتجئ للصيام، والصيام ما له بديل، يصوم ثلاثة أيام وهذا كفارة. وأمر الله سبحانه وتعالى بحفظه، قال إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك بيضا، فهذا أمر إنسان حفظ اليمين يحرص عليه. المهم أنه على التخيير، فعل هذا أو فعل هذا أو فعل هذا. نعم. إلا إذا كان ما بكل الصيام فهذا يعني.
نعم، أحسن الله إليكم. السائل أيضا صهيب من سوريا يقول عند استماعي لصلاة المغرب والعشاء في الحرم المكي من المذياع بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده يقف فترة قصيرة، فماذا يقول؟ وهل يشرع أن يقول شيئا قبل تكبيرة الإحرام؟
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإن الإمام والمأموم يقول بعدها، نعم، بعد سمع الله لمن حمده يأتي بالدعاء، اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، الحق مقال عبد وكل لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا مطلب ولا ينفع ولا جد منك الجد. وإذا رفع ظهره من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده ويقتصر على قوله اللهم ربنا ولك الحمد، وإن زاد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد فلا بأس، لكن تكفي ربنا ولك الحمد إذا كان مأموم.
نعم.
والإمام له أن يأتي يكمل هذا.
نعم، حسن الله إليكم. السائل إبراهيم أبو حامد يقول ما أحسن كتب التفسير الموثوقة؟
ما كتب التفسير؟
نعم،
كتب التفسير كثيرة، لكن من أحسنها تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله.
نعم.
هذا تفسير عظيم، وقد يكون هو من أعظم كتب التفسير، وكذلك تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. من كثير أيضا مشى على منوال ابن جرير رحمة الله عليه يستدل بالآية على نظائرة من الآيات، جاءت الآية نظر من نظيرها من الآيات الأخرى ويأتي بها تبين وتوضح معناها. ثم إذا انتهى من هذا أتى بالأحاديث الدالة عليها، فهذا أحسن التفسير، لأنه أما يكون فسرت آية فسرت آية، وإما يكون حديث فسر آية، هذا هو أحسن. فهذه وذولا كلهم العلماء ابن جرير ومن كثير من أئمة السنة، فهذه من أحسن. كذلك هناك تفسير أخرى بعدها مثل تفسير صديق خان رحمة الله عليه، هذا صاحب سنة وتفسيره جيد، ومثل تفسير الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه، فهذا تفسير. فأما قدرنا هذا تفسير، لكن تفسير ابن جرير لطالب العلم وابن كثير لطالب العلم هذا أجود، لكن تفسير ابن سعدي أن الإنسان اللي ما عنده تمكن يناسبه تفسير ابن سعدي، إن ابن سعدي بسط رحمة الله عليه.
نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل لمسجد قباء فضل وما هو فضله؟
وهو نعم مسجد قباء له فضل.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من ذهب إلى مسجد قباء وصلى في ركعتين كان كأجر عمرة تامة. وهذا الناحية الثانية، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا كما في الحديث أنه في كل سبت، يعني في كل أسبوع يذهب عليه الصلاة والسلام ماشيا من الحرم، يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، وقال: من صلاة في مسجد قباء تعتل عمره، جعل ثواب ثواب عمره. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الفضل العظيم.
يقول: هل تراجم القرآن لها حكم القرآن؟
لا ليس لها، لا ترجمة القرآن لا ما لها حكم القرآن، يعني إذا قرأ بمعناها ترجمة ما قرأ القرآن يجوز له على مثلا جنوب، الجنوب ما يقرأ القرآن، لكن إذا كان معناه يجيبه فلا بأس، لكن ما يقرأ القرآن،
لكن ليس لها حكم
غير والتفسير غير. ها؟
ليس لها حكم القرآن ترجمة مثل الصلاة
لا لا التفسير لا، لأن التفسير إنما يجيب معنى القرآن بكلام من عنده، ما هو بكلام الله، لا بكلام من عنده إنما يفسر هذه الكلمات.
والترجمة من لغة إلى لغة،
من لغة إلى لغة، إلى لغة.
لكن ليس لها حكم القرآن،
لا حكم القرآن لا.
نعم أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يقال عند رؤية الهلال؟
رؤية الهلال إذا رأى الهلال قال: لا إله إلا الله، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. ثم سأل الله سبحانه وتعالى، إذا كان مثلا هلال رجب كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله لا إله إلا الله، اللهم بلغنا رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يقوله في رؤية هلال رجب، يدعي بهذا الدعاء ويسأله أن يبلغ رمضان.
وهذا السائل
شو إذا كان مثلا غير هذه، يعني يقصد أي شهر
من شهور،
فهو يقول: لا إله إلا الله، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. هذا أي شهر يقوله. فإن كان رمضان سأل الله سبحانه وتعالى يفهم، وإن كان رجب وشعبان قال: اللهم بلغنا رمضان. هذا مناسب، لكن أي هلال فإنه لذا قال: لا إله إلا الله، يوحد الله سبحانه وتعالى، وأن هذا خلقه، وأن الله يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل، وأن الله سخر الشمس والقمر. فإذا رأوه عليه بالتوحيد، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله أول ما يبدأ، ثم يقول: الهلال خير ورشد، يسأل الله يكون هذا الهلال يكون إن شاء الله دخوله فيه الخير وفيه الرشد.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل شويخي ابن عمر يقول: ما هي سنن الوضوء؟
سنن الوضوء، الوضوء معروف أنه يغسل وجهه ويديه
نعم
وقدميه فلكن من السنة أن يغسل كل عضو ثلاث مرات هذا من السنة، ولو اقتصر على غسلة واحدة أو غسلتين فلا بأس، بس لا بد يبلغ، وإن أتى بالثلاث فهذا أفضل. النبي كان يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا إلا الرأس، فإنه يمسحه مسحة واحدة، يأتي به من مقدم الرأس إلى آخره ويرجع بيديه مرة ثانية، هذه مسحة واحدة لأنه ما رفع يديه، فإذا أخذ مسح
من مقدم
رأسه وإلى مؤخرة ثم أعاد يديه مرة ثانية هذه غسلة واحدة نعم. يكتفي بها نعم. النبي ما كان يكرر مسح الرأس بهذا نعم. أما بقية الوجه واليدين والقدمين فالأفضل أن يغسلها ثلاثا
نعم.
هذا هو الأفضل والأكمل
نعم. هذه يعني أبرز سنن الوضوء
نعم
أقول هذه أبرز سنن الوضوء
هذه أبرز سنن الوضوء
نعم.
ولا سنن الوضوء أولا أنه يستحب له يستقبل القبلة
نعم.
حال وضوئه بخلاف الاستنجاء الاستنجاء نعم. ما يستقبل القبلة إذا كان بيستنجي
نعم.
مثلا بعد بول أو غائط
نعم.
ما يستقبل القبلة لكن إذا كان أنه يجدد وضوءه فإنه يستقبل القبلة ويجدد وضوءه هذا استقبال القبلة أفضل
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ يقول السائل شويخي بن عمر عندما يحسن أحد عملا نقول له جزاكم الله خيرا وأعانكم على فعله هل هذا القول جائز؟
نعم هذا جائز ومأمور به
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل معروفا لرجل فينبغي أن يقول الرجل لمحمول معروف جزاك الله خيرا فإذا قال جزاك الله خيرا فقد بلغ في الثناء في الثناء
نعم.
هذه يعني معناه أنه إذا دعا له بهذه الدعوات أتى له مثل ما أتى به
نعم.
لأنه أحسن إليه بكلامه هذا أو دعاه أو أختاه فإذا قال جزاك الله خير فقد أبلغ في الثناء يقول النبي عليه الصلاة والسلام
الله صلى الله عليه
وسلم يدعي له بالخير نعم.
نعم وهذه السائلة أم سعد من الطائف أم سعد من الطائف تقول إنها قبل 10 سنوات قامت بالحج وهي تعبانة وفي اليوم 10 رمت الجمرة الكبرى وفي 11 خرج ولي أمرها ورمى عن نفسه ثم رمى عنها وهي لا تعلم ذلك فلما أخبرها غضبت وعزمت أن ترمي عن نفسها لكنه أقنعها بأن الزحام شديد وهناك حالات وفاة فرضيت وعلمت أنها لا تستطيع الرمي لشدة الزحام فما الحكم وماذا عليها الآن؟
هي تعتبر الآن أنها ما رمت
نعم.
لأن من شرط الأعمال النية
نعم.
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
نعم.
وزوجها رمى عنها وهي لا تشعر
نعم.
ولا نوت هي الرمي اجتهاد منه
نعم.
فهذا رميه وهي لا تعلم ولا وكلته ما يجي عنها فمعناها والآن ما يمدك تدارك الشيء هذا
نعم.
معناها أنه وهذا والجمرة ما استكمل رمي الجمار
نعم.
رمي الجمار إذا ما استكمل عليه أن يذبح شات فعليها أن تذبح شات تتصدق بها وتكون الشات في مكة
نعم.
ولا تأكل منها لا هي ولا إنما هي للفقراء والمساكين فتذبح شات في مكة المكرمة وتوزعها على فقراء مكة
نعم
وهذا إن شاء الله يكمل لحجة
بعون الله إن شاء الله وأم سعد أيضا من الطائف تقول هل يجوز تقبيل المصحف وهل فاعله آثم وهو يعلم أنه لا يضر ولا ينفع ولكن تعظيما لكلام الله عز وجل
لا ما في بس المصحف يقبل
نعم.
لكن لا يتخذ سنة كل ما أخذ لازم يقبل يقبل بعض الأحيان لكنه ما أخذ سنة كل ما أخذه يقبله كذا لأنه هذا ما ورد في شيء
نعم.
لكنه إذا قبله باب التعظيم هذا المصحف نعم يبغي تعظيمه
نعم.
لا ما يتخذ بس كذا أو يعتقد أن هذه سنة أو نعتقد أن هذه لا
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وتقول أيضا قولهم للذي يبكي على الميت لا تحرقه ببكائك أو لا تعذبه فهل البكاء على الميت يشعل في قبره نارا أم يعذب به أم ماذا؟
لا هو إن كان الميت أوصاهم بذلك فهو يؤذب فيه
نعم.
إذا أوصى أهله مثل ما كانوا في الجاهلية أنه نفسه بالموت وكذا يوصيهم أنهم يذكرون خصاله ويذكرون أعماله ويذكرون عليه وكذا هذا يؤذب فيه
نعم.
أما إن كان هذا فعله شخص وهو ما يدري عنه فلا يعذب به الإثم على من فعله وهذا لم يأمره به ولا يوفقه عليه هذا ما لا يكلف الله نفسا ما الإنسان عمل الغير ما يصل إليه إنما هو على هذا الذي نعم
بكى
أو صراخ وأتب صراخ مثلا وفضائل الميت وكذا وكذا هذا تسخط
نعم.
تسخط على قدر الله ولا يجوز التسخط على قدر الله أما صاحب القبر فلا إلا إن كان أوصاهم بذلك فهو يأثم
نعم
نعم
ورسائل أحمد جحاف من البيضاء باليمن يقول: امرأة هجرها زوجها عند أهلها 7 سنين ثم طلقها، فانتظرت بعد طلاقها ثم تزوجت، والسؤال: هل يلزمها عدة المطلقة؟ وما حكم نكاحها علما بأنه في خلال هذه 7 سنوات لم يأتها أي لم يجامعها؟
لا، هذا ما يجوز، هذا النكاح نكاح باطل هذا، لأنها ما اعتدت، لازم أن تعتد. نعم. وكونه غائبا عنها لفترة هذا ما تعتبر عدة دي.
نعم.
لابد إذا علمت نعم بموته أن تعتد، أو إذا طلقها فتعتد، ثم أما تزوج وهي ما اعتدت هذا ما صح الزواج.
نعم.
هذا ما زواج باطل،
زواجها باطل. نعم. إذا كانت قد تزوجت في أثناء العدة،
إذا كان لأنها في أثناء العدة هي الآن.
نعم.
هي ما صارت ما اعتدت.
نعم، هي حسب السؤال المفهوم من السؤال أنها كما تقول الشيخ لم تعتد. نعم،
أنها بس بعد ما جاء هو طلقها ولا توفي
طلقها. نعم،
طلقها.
نعم،
هذا لابد أن تحيض، وإذا إنها تزوجت وهي ما حيض فهذا معناها أنها ما خرجت من العدة.
أحسن الله.
فالنكاح ما هو بصحيح، لابد من إعادة النكاح.
نعم، أحسن.
بعد ما تعمل عملي. نعم. أولا تعتد لهذا الرجل اللي دخل بها.
نعم.
وتستغفر وتتوب إلى الله، ثم تعتد للزوج. نعم. اعتدت عن هذا واعتدت عن هذا، الآن تزوجه أو غيره.
نعم، يعني تعتد عن الزوج الأول، زوجها الحالي الذي هي معه الآن.
هي معها.
نعم. ثم تعتد عدة للزوج الأول.
للزوج الأول.
أي ثم هي بالخيار.
ثم هي بالخيار، تزوجه أو غيره.
أو غيره. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ولا يسعنا في نهاية هذا البرنامج إلا أن نشكر مهندس الصوت الأستاذ حسن المسملي، كما نجزل الشكر لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل ضيفنا في هذا اللقاء، وهو إمام وخطيب المسجد الحرام، فجزاه الله خيرا. ولكم منا أحباءنا المستمعين أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.